الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: كلما أوغل في معرفة الخالق فشاهد عظمته ولطفه ورفعته تاه في محبته فخرج عن حد الثبوت. وقد كان خلق من الناس غلبت عليهم محبته فلم يقدروا على مخالطة الخلق، ومنهم من لم يقدر على السكوت عن الذكر، وفيهم من لم ينم إلا غلبه، وفيهم من هام في البراري، وفيهم من احترق في بدنه، فيا حسن مخمورهم ما ألذ سكره، ويا عيش قلقهم ما أحسن وجده. هذا كلامه رحمه الله. ولكن محبة الأنبياء والصديقين والصحابة والتابعين لربهم أكمل من هذا المذكور وأحسن. قال: كان أبو عبيدة الخواص قد غلبه الوجد، فكان يمشي في الأسواق يقول: وا شوقاه إلى من يراني ولا أراه. وكان فتح بن شخرف يقول: قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وكان قيس بن الربيع كأنه مخمور من غير شراب. وكان ابن عقيل يقول: إن التبذل فيه سبحانه أحسن من التجمل في غيره. هل رأيت قط عراة أحسن من المحرمين؟ هل رأيت للمتزينين برياش الدنيا سمتا كأثواب الصالحين؟ هل رأيت خمارا أحسن من نعاس المتهجدين؟ هل رأيت سكرا أحسن من صعق الواجدين؟ هل شاهدت ماء صافيا أصفى من دموع المتأسفين؟ هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس المنكسرين؟ هل لصق بالأرض شيء أحسن من جباه المصلين؟ هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريكه أذيال المتهجدين؟ هل ارتفعت أكف وانبسطت أيد فضاهت أكف الراغبين؟ هل حرك القلوب صوت ترجيع لحن أو رنة وتر كما حرك حنين المشتاقين؟ وإنما يحسن التبذل في تحصيل أوفى الأغراض، فلذلك حسن التبذل في خدمة المنعم. قال رحمه الله: الولاة أكثرهم لا يعرف الدين ولا يتأدب بآدابه، فإذا كان أصل خلقته سيء العقل ولم يرزق مع هذا السوء ما يهذب طبعه وينضج فكره، فكيف يرتقب الخير؟ إن العقل ينمو بالتعليم والتحصيل والدربة والمران مع دوام العمل. أجل، أكثرهم لا يعرف الدين ولا يتأدب بآدابه بمرة، تتفق له قلة العقل في أصل الوضع، ثم ذلك القليل لا يعاون بل يعان عليه. وذاك أن الجارحة إذا دام تعطلها عن عملها الذي هيأت له تعطلت وخمدت، ولهذا تنقص أبصار النساخ والرفائين وتحتد أبصار أهل البوادي، لأنه لا صاد لأبصارهم. وهذا في الحقيقة غير صحيح من الناحية الطبية. وشغل العقل التفكر والنظر في عواقب الأحوال والاستدلال بالشاهد على الغائب، وهؤلاء يمتلئون من الطعام دائما وذلك يؤذي العقل، ثم يطيلون النوم، فإذا انتبهوا شربوا المسكرة، فاتفق للعقل تعطيل وتغطية فساء التدبير. قال رحمه الله تعالى: لا يغرك من الرجل طنطنته وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة وعزلة، إنما الرجل هو الذي يراعي شيئين: حفظ الحدود وإخلاص العمل. فكم قد رأينا متعبدا يخرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز مما يوافق هواه، وكم قد اعتبرنا على صاحب دين أنه يقصد بفعله غير رب العالمين. وهذه الآفة تزيد وتنقص في الخلق، فرب خاشع ليقال ناسك، وصامت ليقال خائف، وتارك للدنيا ليقال زاهد. فالرجل كل الرجل والذي يراعي حدود الله، وهي ما فرض عليه وألزم به ويحسن القصد، فيكون عمله وقوله خالصا لله تعالى، لا يريد الخلق ولا تعظيمهم له. وعلامة المخلص أن يكون في جلوته كخلوته، وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط ليمحي عنه اسم الزاهد. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار، فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل قرية. واعلم أن المعمول معه يريد الله عز وجل، لا يريد الشركاء. فالمخلص مفرد له بالقصد، والمرائي قد أشرك ليحصل له مدح الناس، وذلك ينقلب لأن قلوبهم بيد من أشرك معه، فهو يقلبها عليه لا إليه. فالموفق من كانت معاملته باطنة وأعماله خالصة، وذاك الذي تحبه الناس وإن لم يبالهم، كما يمقتون المرائي وإن زاد تعبده. ثم إن الرجل الموصوف بهذه الخصال لا يتناهى عن كمال العلوم ولا يقصر عن طلب الفضائل، فملأ الزمان أكثر ما يسعه من الخير، وقلبه لا يفتر عن العمل القلبي إلى أن يصير شغله بالحق سبحانه وتعالى وحده. قال رحمه الله: رأيت خلقا يفرطون في أديانهم ثم يقولون: احملونا إذا متنا إلى مقبرة أحمد. أتراهم ما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين وعلى الغال؟ ولقد رأيت أقواما من العلماء حملهم حب الصيت على أن استخرجوا إذنا من السلطان فدفنوا في دكة أحمد بن حنبل، أي في مقبرته رحمه الله، وهم يعلمون أن هناك خلقا رفاة بعضهم على بعض، وما فيهم إلا من يعلم أنه ما يستحق القرب من مثل ذلك. فأين احتقار النفوس؟ أما سمعوا أن عمر بن عبد العزيز قيل له: تدفن في الحجرة، يعني في حجرة عائشة رضي الله عنها، فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. لكن العادات وحب الرئاسة غلبت على هؤلاء، فبقي العلم يجري على الألسن عادة لا للعمل به. ثم آل الأمر إلى جماعة خالطوا السلاطين وباشروا الظلم، يزاحمون على الدفن بمقبرة أحمد ويوصون بذلك، فليتهم أوصوا بالدفن في موضع فارغ، إنما يدفنون على موتى وتخرج عظام أولئك فيحشرون على ما ألفوا من الظلم حتى في موتهم، وينسون أنهم كانوا من أعوان الظلمة. أترى ما علموا أن مساعد الظالم ظالم؟ وفي كلام مالك بن دينار رحمه الله: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. قال السجان لأحمد بن حنبل: هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال: لا، أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمر. قال رحمه الله: أعجب العجب أنك تعرض عن طاعة مولاك ولا تمتثل أمره، لا في غض بصر ولا في حفظ لسان ولا في تنقية مطعم، ولا تدري كيف تؤدي فرائضه، فلا تكف نفسك عن منهياته، فليس عندك على الحقيقة إلا لقلقة اللسان وقيام البدن في الصلاة وقعوده، والمعاصي قد أحاطت بك من كل جانب. فإذا سألت النعم أخذتها أخذ المستوفي لحقك، فإذا فاتك غرض دعوت لنيل غرضك، وألححت إلحاحا ما سألته في فوات أمر آخرتك. فإذا امتنعت الإجابة إما لعقوبة أو لتنبيه أو لمصلحة قلت: قد دعوت وما أجابني. أتراك أجبت يوما لما دعاك؟ هيهات هيهات يا من لا يستجيب، كيف تنكر أن لا يستجيب منك؟ ثم لا تعتقد أن بينك وبينه سليم إلا في زمن العافية، فإذا ابتلاك تزلزلت. أترى ما علمت ما جرى للأخيار من البلاء؟ ولكن إذا لم يعرف المبتلى كيف لا يصح. قال رحمه الله: للمخالطة مؤنة التكلف للمماثل، والتجمل للأكابر والصدور، وتحمل الأفعال من كل سخيف وشرير ومنبسط وغياب. فإذا اضطر إلى مخالطة الناس ومعاشرتهم ما استطاع، ولا بد أن يضطر إلى ذلك، فينبغي أن يحترز في مخالطته، فإن بعضهم يصلح للمجاملة، وبعضهم للمعاملة، وبعضهم لدفع الشرير، وبعضهم للتوصل إلى الأغراض، فهم كعقاقير العطار وآلة المنزل، كل شيء يصلح لشيء. وكذلك الأصحاب، يستخدم كل فيما يصلح له، فلا يستشار النقاط ولا يقام في مقام الفراش المكاتب. كما أن العين لا تستخدم في أشغال الأذن، فإذا اضطر إلى مخالطتهم فيحسن الأدب للمتقدم والإيثار بالكرامة للمماثل والرفق بالصاحب. وأشد الأمر في حق المماثل، فهناك يقع الحسد، فحب النفس الترفع على المثل. ومتى علمت خطأ من مخالط فإياك أن تطلعه عليه، فإنه يعلم أنك قد علمت خطأه، فتكتسب بذلك عداوته، إلا أن يكون ذلك الأمر في دين فتتلطف بتنبيهه عليه وتظهر له أنه لم يقصد ذاك. فإذا وجدت مندوحة عن إعلامه فالحذر الحذر. ومن هذا الجنس أن ترد خطأ على رجل في جمع، فإنه يستفيد ما ردت ويتخذك عدوا. ومن الخطأ الفاحش أن ترى ذا نعمة وقد عرفت فقره قبل ذلك، فتوهمه أنك تعرف مبدأ أمره. ومن أفحش الخطأ أن تزاحم اثنين، وربما كان في سر فأقلقهما فعلك، أو أن تقطع حديثا على متحدث، أو أن تعترض له في الحديث فتتمه، أو تعلمه أنك تعرف الحديث، أو تقطعه عن مهم هو فيه، أو تقصد الدخول عليه في خلوته، أو أن تذكره مصيبة قد نسيها، أو أن تكشف عن سيئة وهو يحب سترها. ومن أفحش الخطأ أن تأتي إلى شخص يحب شخصا فتقبح له محبته وتقع في المحبوب، فإن هذا مما يزيده محبة ولا تكسب أنت سوى العداوة، وإنما طريق ذلك إذا أصررت عليه بالإيماء أو التلطف بالذم، فذلك بذم الأفعال لا بعيب الشخص. ومتى رأيت كاتم سر فاطلعت على سره فاجتهد ألا يعلم اطلاعك، فإنه إذا علم تمنى عدمك لينكتم سره. ومن أفحش التفريط مطاولة عيادة المريض وحبس الحاقن والحبيب عن حبيبه، وإياك إياك والطمع في الصديق أو حمل ثقل عليه، فإنه إنما يودك إذا لم تحمل عليه كلا. واحذر أن تنقل مجالستك على صديقك، فإنه ربما خفت عليه ومنعه من استحقاقها عذر باطن، ولا يسكن زرع المودة في قلب من تسدي إليه النعم، فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها. ولا تحقرن أحدا ولا تلقه إلا بالتعظيم على قدر حاله، بل زده عليها، فإنك إنما ترى المتعلم والصاحب بتلك العين، وهو يرى نفسه أكثر من ذلك، لأنه ما من أحد يحتقر نفسه. واحذر كل الحذر من الخلق، فلا تخالط إلا لضرورة بمقدار، لأنك إذا خالطت العوام استهانوا بك وقل احترامهم لعلمك، إن المخالطة توجب قلة الاحترام، وإن خالطت الفهماء أحصوا عيوبك وكانوا أفطن لغلطك، إلا أن مخالطة الجهال كمخالطة السكارى خطرة، ومخالطة الحكماء كمخالطة الطب محمودة. ومتى أردت أن تفعل فعلا بأحد فأقم نفسك مقامه، وانظر ما يجب أن يؤتى إليك فأته إلى غيرك، وإياك أن تظهر النعم الكثيرة فتتعرض للحسد والإصابة بالعين، بل أظهر بمقدار، وكن خائفا من معاداة الجاهل ومخاصمته، فإن مخالطة العاقل للجاهل كمخالطة الصاحي للسكران. فأما العدو العاقل فهون أمره عليك، لأن العاقل يداري، وقد أجمع العقلاء على أنه لو تجاذب اثنان متكافئ القوة شعرة ما انقطعت، وإنما زيادة أحدهما في الجذب يوجب الانقطاع. وإذا أردت أن تهلك عدوك فأصلح نفسك وكمل فضائلك. ومن المتعين على من جالس ملكا لا يمدح غيره في مجلسه، وأن يكف عما يكرهه، وأن يتغالب له إن لعب معه، فإنهم لا يقتنعون بفضل السلطنة حتى يضموا إليه فضل كل ذي فضل، وأن يريهم أنه يتعلم منهم ولا يعلمهم، وأن يتقاصر لهم وإن كان الأطول. ومتى أظهرت غلبتهم لم تأمن حبهم للتوحد، لن يحملهم على إتلاف أو إسقاط حكمه بين الناس، فإنه يفرح ساعة ويغتم الدهر. ومن المتعين أن من باسطوه في الخلوة ألا ينبسطوا له في الجلوة، فإن لكل مقام مقالا. وكذلك المرأة العاقلة إذا رأت من زوجها في حال المعاشرة خضوعا لغلبة الشهوة ألا تبني عليه في غير تلك الحال. ولا ينبغي للمملوك أن يطلع الملك على قوة ذكائه وحدة فطنته وشدة حيلته على أعدائهم، فإنه إن تقرب بذلك إلى الملك وحاشيته فإنهم يستشعرون الخوف منه أن يعمل ذكاءه وفطنته في قلب دولتهم. والعلماء على نحو الملوك في استعمال الأدب معهم، وإن كان العلم يصدهم عن الأذى، فإن الحقد في النفس لا يملك. ومتى خالطت صديقا فتغير عليك فاثبت له ولا تتغير عليه واعذره، فإن الناس ذو أمزجة مختلفة، وأنت لا تثبت لنفسك على حال، فكيف تطلب من غيرك الثبوت؟ ثم كيف تطلب منه الاستقامة لك ولم تستقم أنت لخالقك؟ فإنه قد أخبر عنه بقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر. فإذا كان هذا فعله مع كاشف الضر عنه حقيقة، فكيف ينكر منه الغدر في حق مخلوق مثله؟ وما ملكت أحدا قط بمثل تواتر البر والإحسان، فبالمال تصاد النفوس، والإحسان يملك القلوب، والبر يستعبد الأحرار، وأما اللئام فقهرهم بالغلبة. ومتى قنعت من الإخوان بدون حقك وعطيتهم فوق حقوقهم استثمرت ودهم وأكسبتهم حياء وخجلا، وإياك وإظهار النعم لمن تظن فيه الحسد، فإنه يحتال على زوالها. واعتبر بقوله: لا تقصص رؤياك على إخوتك، وإياك إياك ومخالطة الفساق، فإنك لو سمعت أن شريكا خان شريكه لم تعامله، أو طلق عدة زوجات لم تزوجه، فكيف بمن خان أول منعم عليه؟ وإياك أن تشكو نازلة نزلت بك، فإنك تشكو من ابتلاك إلى من لا يقدر لك على فرج، فإن كان المشكو إليه صديقا اغتم أو عدوا فرح، وربما كانت إعانة الصديق معاينة الأقدار فتؤثم غيرك، وإن كان صديقك يقدر على كبتها أو تجده جدد ذكرها ويقول: طلب فلان مني وما أمكن، فإن قل صبرك فأردت التروح بالشكوى فاشكو إلى القادر على الراحة، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولا تستبطئن الإجابة فهو خبير بالمصالح. وإياك أن تنقل حديثا مؤذيا إلى أحد، فإن النميمة من شر الذنوب. وأعلم أن مما ذم به السحر أنه يفرق بين المرء وزوجه، فالنميمة تجانسه في التفرقة. ومن الغلط القبيح أن يحدث العالم العوام بما لا يبلغ أفهامهم، فإن الخفاش يتأذى بضوء الشمس، أو أن يخالطهم بكشف جميع أحواله لهم، فإنه لو خرج إلى الجمعة فمشى رويدا والعامي يعدو، قال العامي عن هذا العالم: هذا قليل الدين، ما يبالي بفوات الصلاة. وربما وقع في ميزاب ماء فصاح العامي: أماؤكم طاهر؟ وسكت العالم، فقال العامي: لو كان لهذا دين لبحث. فالويل للعالم من الجهال، فينبغي اجتنابهم مهما أمكن. ومن الغلط أن يقول الإنسان في جمع: لا يكون طويل إلا أحمق، ولا طويل اللحية إلا قليل العقل، ولا يعرف الأقرع جميلا. من الغلط أن يقول الإنسان في جمع هذا ونحوه، فربما كان فيهم من هو كذلك فحقد عليه. ومن الغلط الثقة بكل أحد، وفي أخوة يوسف عبرة. ومضاراة المعاشرين متعينة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكفه عزة النبوة حتى قيل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومتى جربت على شخص خيانة أو آفة مرتين فاعلم أنها طبعه فاجتنبه، وبعيد أن ينفك الإنسان عن طبعه. وكثير من الناس كلما أحسنت إليه أساء إليك. هذه جبلة تكون لا تتغير، وإحسانك إليه لا يغيره. فإن الماء القراح إذا دخل إلى قراح أنبتت أشجاره ثمارها اللذيذة، وأنبت شوكه السلع. وكذلك المحل الفاسد من البدن، فإنه أي شيء وصل إليه الغذاء يولد عفونة ومدة، وهذا لا يكون إلا في من لا أصل له ولا دين فيه. وقد قال الحكماء: لا تصحب فاسقا فإنه يبيعك بأكلة وما دونها. فقيل: وما دونها؟ قالوا: يطمع فيها ولا ينالها. ولا تصحب بخيلا فإنه يقطعك أحوج ما تكون إليه. ولا كذابا فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد منك القريب. ولا تصاحب أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. ومن الأدب في المعاشرة أن يكون المعاشر نظيفا، والنظافة في الصورة إزالة الأدران والأوساخ. وكم قد رأيت من يحاضرني فيناجيني فلا أطيق سماع كلامه لريح فمه، وربما يبقى سنة لا يستعمل سواك. وقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: من أكل من هذه البقلة الخبيثة شيئا فلا يقربن مصلانا، كما في الصحيحين: إن للمخالطة حكما وأدبا. وأما النظافة في المعنى فالتنزه عما يكدر مجالس الأشراف، والنظافة من رذائل الكلام وما تأباه النفوس منه، وما يدل على قلة عقل الناطق به وقلة مروءته. فإنه لو أشاع ذنبا لمن خالطه يوما أظهر بذلك خيانة نفسه، إذ لم يكتم على صاحبه وأوحش جلساءه من نفسه لخوفه أن يأخذ عليهم كما أخذ على ذلك. وفي الجملة ينبغي أن يجتنب كل ما يسفل أو يكدر، ولكل قوم أدب، وخص الخلق باستعمال التأديب لهم العلماء والملوك، إلا أن الملوك يدققون في آداب الدنيا والعلماء يتسهلون. وقد كان بعض الصدور لا يغسل فمه من الزهوم حتى ينقي يديه، لئلا يرفع إلى فمه شيئا قد غسل به زهومة يده، ويغسل يده في الطست المسبك لينزل الوسخ إلى قعره فلا يرى. وكان منهم من يأكل السفرجل قبل الطعام لتمتلئ مواضع الخلال بالسفرجل فلا تصل الزهائم إليه. واعلم أن المخالطة خطرة، لأن المخالط يفتقر إلى أن يتطلع إلى معرفة مزاج المخالط، إذ من الناس من يعجبه قلة الكلام بحضرته، ومنهم من يعد ذلك عيا ويحب الإطباق في مدحه، ومنهم من يعتبر كثرة المدح سخرية، ومنهم من يحب السؤال للحوائج والشكر على قضائها، ومنهم من يكره السؤال. أما معاشرة الأهل فينبغي للعاقل أن يكون منبسطا في أهله منقبضا عنهم. فأما الزوجة فإنه إذا لم يعقد معها الهيبة انبسطت إلى غير حد، فأول ما يضيع إسقاط الاحترام ثم إضاعة المال، فينبغي أن ينقبض عنها بعض الانقباض وإلا فسد العيش، وخصوصا في باب المال، فإنها لا تزال إذا طمعت تنفق وتكتسي ولا تنظر في عاقبة. وكذلك الولد، فينبغي ألا يطلق في المال ولا يمنع من مراد لألا يتمنى موت الوالد، ولا ينبغي أن يؤخذ الولد الكبير بما يؤخذ به الولد الصغير، لأن الصغير كان منقادا لموضع حاجته، فإذا كبر استقل بنفسه فصعب انقياده فربما نفر، كما أن الجندي إذا أمره السلطان فإنه يكثر أتباعه فربما حدث نفسه بالمقاومة. وأما الخدم فهم على ضربين، دخلاء وخارجون، فمتى كان الخادم أبله أتعب المخدوم ولم يفهم الإشارة ولم يعلم المقصود، ومتى كان فيه ذكاء وفطنة لم يستتر دونه سر. فالصواب استخدام الألباء في الأمور الخارجة عن المنزل وإقامتهم في مقام الوكلاء، واستخدام المغفلين في الأمور الداخلة، لأن كتم الأسرار مطلوب. ومن التغفل ترك خادم مع جارية، أو ترك مملوك مراهق مع امرأة، ثقة بالسلامة في الغالب، فإن ذلك إلى العطب أقرب. ومتى اعتذر الخادم أو الولد فليقبل اعتذاره، وليترك لهم موضع للعفة لئلا يضطروا إلى القحة في كثرة التوبيخ. ومن الخطأ تسليم النفقة إلى النساء، لأنهن لا ينظرن في عاقبة. وفي الجملة ينبغي أن تكون الهيبة عامة على الكل، والاحتراز واقعا من الكل من غير إعلام بذلك، ثم تمزج الهيبة بنوع بساط يرفع ثقل الاحتشام. فينبغي لمن أراد طيب العيش ألا ينبسط إلى زوجاته مسترسلا، ولا يتركهن ينبسطن، بل يستتر ويستترن ليرينه على التمام ويراهن كذلك، فلا يقع ملل، ولا تكون المعاشرة إلا في وقت الصفاء. فأما انبساط الزوج إلى الزوجة مطلقا وانبساطها إليه في كل وقت، حتى في المطعم والنوم أحدهما إلى جنب الآخر مع العلم بما لا ينفك منه المخلوق، فإنه لا يؤثره إلا الرذالة الذين لا يستقدرون من يبصق. وفي هذه الجملة التي مرت من كلامه رحمه الله طرف من تجاربه ومما عاناه، فهذه من التجارب الشخصية، فيها ما يقبل وفيها ما لا يقبل. رحمه الله تعالى وغفر له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.